عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يقول جل وعلا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والكاتب هو الله عز وجل، هو الذي يفرض ما يشاء، يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء عز وجل. له الحكم في عباده كونا وشرعا، فلا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. والصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. فهل يمكن أن نبدل هذا بقولنا من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ لا، لأنه قد يؤذن للفجر قبل الوقت، وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. وكذلك في المغرب، قد يؤذن قبل الوقت وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. فالمدار على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. لكن لما كان الناس في بيوتهم صاروا يعتمدون على المؤذنين إذا كان المؤذنون ثقات. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فالصيام إذن شرعا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام شرعا.
ومن خصائص شهر رمضان
أنه ينبغي للإنسان أن يكثر قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، حتى لو حفظته في يوم واحد فلا بأس، أكثر منه، لأنه الشهر الذي أنزل فيه وله خصيصة في ذلك. ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في شهر رمضان، كل سنة يدارس القرآن مرة واحدة، لكن في سنة وفاته قرأه عليه مرتين، درسه فيه مرتين. ومن ميزات هذا الشهر أنه ينبغي فيه الجود والكرم والإحسان في المال والنفس والجاه وكل إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. عليك بالجود والإحسان للخلق، وشهر رمضان شهر الجود، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه.
سئل فضيلة الشيخ عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان،
بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بهذا حين قال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يضلوا مثل ما أضلوا من قبل في بقية الشهور، فهي لا تصفد تصفيدا مطلقا بحيث لا تغوي أحدا، بل هي تغوي، لكنه ليس كإغوائها في غير رمضان لقوله فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، هذا وجه. وجه آخر أن في بعض ألفاظ الحديث تصفد مردة الشياطين، يعني الأقوياء في شيطنتهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوسوس للناس، لأن بعض الناس قال كيف تصفد الشياطين، ونجد في بعض الناس من يزداد فسقه في رمضان، نقول هؤلاء تسلط عليهم من دون المردة. أو يقال إنه لولا رمضان لكان هذا الإغواء أكثر وأشمل، وهذا الثاني عن التأويل الثاني أقرب إلى الواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون لديهم ايش؟ رغبة في الخير وبعد عن الشر، واهل الشر ربما يزداد شرهم في رمضان.
وسئل فضيلته عن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ظاهر الحديث ان المراد به اذا صام الانسان يوما في الجهاد باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لان في سبيل الله اذا اطلقت فالمراد بها الجهاد في سبيل الله، وليس المعنى في سبيل الله اي مخلصا له، اذ لو كان هذا هو المراد لقال من صام يوما ابتغاء وجه الله دون ان يقول في سبيل الله، لان فيه الظرفيه، والظرفيه لا بد فيها من ظرف ومظروف. والمعنى ان الانسان اذا صام وتكبد مشاق الصيام مع تكبد الجهاد فهذا دليل على صحه ايمانه وقوه يقينه، فيباعد الله تعالى وجهه عن الناس 70 خريفا، يعني يبعده عنه ويقيه شرها. هذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في غزوة الفتح: إنكم ملاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فعزم عليهم بالفطر مع أنهم في سبيل الله. فالجمع بينهما أنه قال يراد بالحديث الأول من صام بدون أي مشقة، وأما مع المشقة فالفطر أفضل.
فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر فليصم، ومن لم يشهد لم يلزمه الصوم. وقد اتفق العلماء أنه ليس الواجب أن يراه كل واحد، لأن هذا شيء متعذر، لكن إذا شهده من تثبت بشهادتهم الرؤية وجب الصوم. وبماذا تثبت الرؤية؟ رؤية شهر رمضان تثبت بشاهد واحد. إذا جاء إنسان عدل مع يعني ثقة بدينه معروف بقوة البصر وشهد قال أشهد أني رأيت الهلال، فإن الناس يصومون، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، يعني جعل بعضهم يري بعضا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. إذا شهد شاهد بدخول رمضان فإنه يثبت دخوله. وكذلك شوال، لكن شوال لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وسئل حفظه الله عمن سمع بالصيام بعد طلوع الشمس ولم يمسك، هل عليه إثم؟
هو لا شك أن الإنسان يجب عليه إذا علم بدخول الشهر ولو في أثناء النهار يجب أن يمسك، لأنه كان في الأول جاهلا ثم تبين، فيجب الإمساك. كما لو أن الإنسان أفطر يظن الشمس أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فيجب عليه الإمساك، أو يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع يجب عليه الإمساك. هؤلاء الذين لم يعلموا في دخول الشهر إلا في أثناء النهار يجب عليهم الإمساك. ثم اختلف العلماء هل يجب عليهم القضاء أو لا يجب، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب القضاء، لأنهم إنما أكلوا في أول النهار إيش؟ جاهلين، ولا يمكن أن ينووا الصيام وهم لم يعلموا بدخول الشهر، والنية تتبع العلم، فإذا كانوا غير عالمين لم تلزمهم النية من الليل، ولكن الأحوط في هذه المسألة الأحوط أن يقضوا يوما. والفرق بينهم وبين ما ذكرناه من أن الإنسان إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فإنه لا يفسد صومه، الفرق أن هذا الثاني قد نرى الصوم واعتمده، أما الذين لم يعلموا بالهلال إلا في أثناء النهار فإنهم لم ينوى الصوم أصلا. فالاحتياط بلا شك أن يقضوا هذا اليوم الذي لم يبلغهم الخبر فيه إلا في أثنائه، ويلزمهم الإمساك إلى غروب الشمس.
وسئل عن شخص قدم المملكة في اليوم الثاني من رمضان ولم يدخل رمضان في بلده إلا هذا اليوم، فهل يقضي اليوم الأول؟
لا يمكن أن نقول يقضي يوم أمس، لأنه صادفه في محل لم يثبت فيه دخول الشهر، ولكن ينظر إن تم الشهر هنا في المملكة العربية السعودية فقد صام هو كم؟ 29، وانتهى الشهر بحقه. وإن لم يتم الشهر هنا بل دخل شوال في يوم 30 من رمضان فعليه أن يقضي يوما، لأنه لا يمكن أن ينقص الشهر عن 29.
وعن أنواع المفطرات قال فضيلته:
الذي يصام عنه قسطا الأكل والشرب والجماع، هذا مذكور في قول الله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا في القرآن، وهي مفسدة للصوم بإجماع المسلمين. من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب، أما غير المغذية فلا تفطر، سواء ضربها الإنسان في الفخذ أو في العرق أو في الوريد أو في أي شيء. هذه أربعة. الخامس إخراج المني بفعل الإنسان، يعني أن يفعل فعلا يخرج به المني، سواء قبل زوجته فأمنى أو ضمها فأمنى أو ما أشبه ذلك، فهذا يفطر. أو استمنى بيده أو على مخدة أو على فراش حتى خرج المني فإنه يفطر ويفسد صومه. السادس إخراج القيء عمدا، إخراج القيء عمدا. القيء معروف أن يخرج الإنسان ما في معدته من الطعام والشراب إذا تعمد، انتبه يا أخي، إذا تعمد. أما إذا غلبه القيء فإنه لا يضر. السابع إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة، يعني لو أن الصائم حجم فخرج منه دم فسد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، الثامن خروج دم الحيض والنفاس. يعني إذا خرج دم المرأة وهي صائمة فسد صومها، يعني بذلك الحيض أو النفاس. فلو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق فقط يفسد صومها أو لا؟ نعم يفسد. ولو حاضت بعد الغروب بدقيقة لا يفسد صومها. وأما ما اشتهر عند النساء يقولنا إذا حاضت المرأة قبل أن تصلي المغرب ولو بعد غروب الشمس فصومها فاسد، فهذا غير صحيح. متى غابت الشمس وهي لم تحض فصيامها صحيح، حتى لو أحست بأن الحيض تحرك قبيل الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها تام وصحيح لأنه ما خرج شيء. وإن لم تصلي، العبرة بإيش؟ بغروب الشمس وخروج الدم. النفاس كذلك. طيب، دم الاستحاضة، الدم الذي يسمى دم فساد، هل يفسد الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم إلا دم الحيض أو دم النفاس. اعلموا أيها الإخوة أن هذه المفطرات السبعة لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون عامدا. هذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها حتى لا يفسد الإنسان عبادة عباد الله وهي غير فاسدة.
وسئل فضيلته عن البخور كيف يحترز منه.
أنا أستعمل البخور وأنا صائم وليس في ذلك شيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور، يعني لا يحط عند أنفه ينشقه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنقول تبخر حتى غطرك ضمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغتر ما يضر، لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق.
وسئل عن الفرق بين الشم والتبخر بالنسبة لدخان البخور.
لا شك أن البخور طيب ورائحته طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فالإنسان مأمور باستعمال الطيب سواء في البخور أو الدهون ولا حرج عليه، وما دام الإنسان لم يقصد أن يلج الدخان إلى جوفه فإنه إذا خرج بغير قصد فلا بأس، كما الإنسان نقول تمضمض وإذا دخل الماء إلى جوفك من المضمضة بدون قصد فلا شيء عليك.
وسئل عن بخاخ بطعم النعناع كعلاج للصدر، هل يفطر؟
ننظر إليه، هذا لا يفطر حسب ما استعملته الآن، فإنه لا يفطر لأنه فيه شيء مثل الغاز ما يلبث إلا أن حتى يزول قليلا، فيه لون لكنه ضعيف. على كل حال إذا قدر أن فيه جرما فلا يبتلع الجرم، لا يبتلع، يتكفيه الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. الوصول الشيء إلى الحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن لا يورد علي إنسان أو لا يورد إنسان على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
وعن التدخين
الدخان يعني التتن، يقولون إنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة، لأن هذا ليس بصحيح، فإنه يصل إلى المعدة بلا شك ويصل جزء كبير منه إلى الرئة، ولهذا يوجد أثر الدخان في أمعاء الشارب فهو يصل بلا شك إلى المعدة، ثم هو يسمى إيش؟ يسمى شربا، وقال شرب الدخان، فيدخل بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، يدخل في ذلك من حيث أنه يفطر الصائم لا من حيث أنه مأمور به، بل هو منهي عنه. وشرب الدخان حرام لأنه ضرر في البدن وإتلاف للمال وضياع للوقت وسبب للانقباض عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخن بين أيديهم فتجد يكره الجلوس. وإذا كان تائقا إلى شرب السجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بالخير تجده أثقل عليه من جبل أحد. ليش؟ لأنه يريد دخل. وش هذا أنا بعد ما ولمت السجارة وما بقي إلا علاقة بالكبريت جاء هذا الرجل ونام على رأسه فيكره هذا، فهو شر. والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه منعا باتا، والجهال منا يشربونه في الأسواق وفي المجالس وفي كل مكان. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
وعن التدخين سئل فضيلته عن لصقة طبية تباع في الصيدليات تعطي الجسم حاجته من النيكوتين، هل تفطر؟
لا يكون مفطرا في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان. ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا، لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا. فالمراتب أربع. أحله في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالا. عرض بتحريمه في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منعه في وقت من الأوقات يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة. حرمه بتاتا في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأصنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر حتى خرجوا بها الأسواق وأراقوها في الأسواق. وسبحان الله ما الفرق بيننا وبينهم، الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زماننا وزماننا. لم يتلكوا، لم يقول نشرب ما بقي في الأواني أبدا، تدار بينهم الكؤوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق، امتنعوا منعا باتا، ولا قالوا هذا قد أخذ لبنا وأخذ عادتنا وما أشبه ذلك، لا، تركوا نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد.
وسئل حفظه الله هل من حل إيماني للعادة السدية؟
أسأل الله له العافية. أما الحل الإيماني فهو قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية وهي الاستمناء وراء ذلك، وراء الزوجات وراء المماليك من النساء وهن السراري فأولئك هم العادون. فوصف الله ذلك بأنه عدوان، والإنسان إذا علم أن هذا عدوان لن يفعله. وأما الرادع الحسي فليسأل الأطباء حتى يتبين له أنها من أضر ما يكون على البدن. وإن كان الإنسان يجي بها راحة لكنها راحة يسيرة يعقبها ضرر كبير. ولقد قال لي بعض الناس إنه ابتلي بهذا فابتلي بالوساوس الشيطانية والعياذ بالله والمضايق النفسية. وهذا ليس ببعيد، لأن الله تعالى حكيم جعل هذه النطفة لها محل معين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشأ. والإنسان يتصبر عليه، يتصبر ويتصبر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء ناجحا وهو الصوم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وسئل: هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
إذا أفطرت المرضع لمصلحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها فقط. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطرت، ويطعم من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا يتأثر اللبن، لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار قصير. لكن في أيام الصيف، أيام الحر، أيام طول اليوم، يمكن أن الطفل يتضرر إذا صامت الأم.
وسئل: هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
هذا كما قال، كما أجبنا في الأول، لكن قوله وهل تفطر يوما وتصوم يوما، يعني لو فرضنا أنه لا ينقص لبنها إلا إذا واصلت الصوم، وأما إذا أفطرت يوما وصامت يوما فإنه لا ينقص، فنقول لها إذن تصوم يوما وتفطر يوما.
وسئل عن المرأة يعمل لها عملية تنظيف، هل تصوم وهل يفرق بين مدة الحمل أم هو سواء؟
القاعدة في ذلك أنه إذا بلغ الحمل 4 أشهر حيا، وإذا بلغ 4 أشهر تنطف به الروح، فإنه لا يجوز إسقاطه في أي حال من الأحوال. حتى لو قال الأطباء إن لم تسقطوه ماتت الأم، نقول ولتمت الأم. إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه معناه قتل نفس غير حق. فإذا قالوا إذا بقي ماتت أمه ثم مات هو أيضا، قلنا وليكن ذلك. إذا ماتت أمه فقد ماتت بفعل من؟ بفعل الله. وإذا مات جنينها معها فهو بفعل الله عز وجل. لكن كون نحن نسقط الجنين فيموت وهو بفعلنا من أجل بقاء أمه، على أن بقاء أمه ليس مؤكدا، قد تموت مع أننا أخرجناه، فهذا لا يجوز. أما إذا كان قبل نفخ الروح فيه فإنه إذا كان ضرر على الأم في بقائه يسقط ما في مانع. وحينئذ إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدم نفاس، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان في أقل من 80 يوما. وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان كما لو كان دون 80 يوما فإن الدم الخارج ليس دم نفاس ولكنه دم فساد. تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا شيء عليه، هذا هو الضابط. فعندنا الآن 3 ضوابط: ما كان قبل 80 فالدم إيش؟ دم فساد ولا يجلس له، وما كان فوق 80 وتبين فيه خلق إنسان لكن لم تنفق فيه الروح يعني دون 4 أشهر فهذا نفاس ولا بأس بإسقاطه إذا قال الأطباء إن بقاءه ضرر على الأم. والثالث ما هو؟ ما بعد 4 أشهر فهذا يحكم إسقاطه مطلقا إذا نفخت فيه الروح، لأنه قتل نفس ولا يجزي قتل النفس إطلاقا. فإذا قالوا نحن نقتله لتبقى أمه، قلنا من قال لكم إن أمه تبقى؟ إذا أخرجناه ومات، من قال هذا؟ لا أحد يقول بهذا، من يضمن هذا؟ والثاني لو ضمننا 100% أن أمه تحيا إذا أخرجناه وأمتناه، فإنه لا يجوز أن نميت شخصا لإبقاء شخص آخر.
وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم، وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟
هذه المرأة دمها دم نفاس، دم حيض، ما دام أهل الطب يقولون إن رحمها خال من الولد فهذا دم حيض، لكن تبقى لا تصوم ولا تصلي حتى تتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوزت 15 يوما صار الدم دم استحاضة، تغتسل وتصوم وتقضي الأيام التي لم تصومها من قبل. فإذا جاء الشهر الثاني فإنها لا تجلس إلا مقدار عادتها فقط.
وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم، وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟
نعم تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السيلان، مأخوذ من قول العرب حاض الوادي إذا سال، فالحيض الطبيعي لا بد أن يسيل ويخرج إلى الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل الرعاف يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء، وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحين.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يقول جل وعلا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والكاتب هو الله عز وجل، هو الذي يفرض ما يشاء، يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء عز وجل، له الحكم في عباده كونا وشرعا، فلا معقب لحكمه وهو السميع العليم. والصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. فهل يمكن أن نبدل هذا بقولنا من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ لا، لأنه قد يؤذن للفجر قبل الوقت وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت، وكذلك في المغرب قد يؤذن قبل الوقت وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت، فالمدار على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. لكن لما كان الناس في بيوتهم صاروا يعتمدون على المؤذنين إذا كان المؤذنون ثقات، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فالصيام إذن شرعا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام شرعا.
ومن خصائص شهر رمضان
أنه ينبغي للإنسان أن يكثر قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، حتى لو حفظته في يوم واحد فلا بأس، أكثر منه، لأنه الشهر الذي أنزل فيه وله خصيصة في ذلك. ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في شهر رمضان. كل سنة يدارس القرآن مرة واحدة، لكن في سنة وفاته قرأه عليه مرتين، درسه فيه مرتين. ومن ميزات هذا الشهر أنه ينبغي فيه الجود والكرم والإحسان في المال والنفس والجاه وكل إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. عليك بالجود والإحسان إلى الخلق، وشهر رمضان شهر الجود، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه.
سئل فضيلة الشيخ عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان.
بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بهذا حين قال فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يضلوا مثل ما أضلوا من قبل في بقية الشهور، فهي لا تصفد تصفيدا مطلقا بحيث لا تغوي أحدا، بل هي تغوي، لكنه ليس كإغوائها في غير رمضان لقوله فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. هذا وجه. وجه آخر أن في بعض ألفاظ الحديث تصفد مردة الشياطين، يعني الأقوياء في شيطنتهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوسوس للناس، لأن بعض الناس قال كيف تصفد الشياطين، ونجد في بعض الناس من يزداد فسقه في رمضان، نقول هؤلاء تسلط عليهم من دون المردة. أو يقال إنه لولا رمضان لكان هذا الإغواء أكثر وأشمل، وهذا الثاني عن التأويل الثاني أقرب إلى الواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون لديهم إيش؟ رغبة في الخير وبعد عن الشر، وأهل الشر ربما يزداد شرهم في رمضان.
وسئل فضيلته عن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ظاهر الحديث أن المراد به إذا صام الإنسان يوما في الجهاد باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لأن في سبيل الله إذا أطلقت فالمراد بها الجهاد في سبيل الله، وليس المعنى في سبيل الله أي مخلصا له، إذ لو كان هذا هو المراد لقال من صام يوما ابتغاء وجه الله دون أن يقول في سبيل الله، لأن في الظرفية، والظرفية لا بد فيها من ظرف ومظروف، والمعنى أن الإنسان إذا صام وتكبد مشاق الصيام مع تكبد الجهاد فهذا دليل على صحة إيمانه وقوة يقينه، فيباعد الله تعالى وجهه عنها 70 خريفا، يعني يبعده عنه ويقيه شرها. هذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في غزوة الفتح إنكم ملاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فعزم عليهم بالفطر مع أنهم في سبيل الله، فالجمع بينهما أنه قال يراد بالحديث الأول من صام بدون أي مشقة، وأما مع المشقة فالفطر أفضل.
فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر فليصم، ومن لم يشهد لم يلزمه الصوم. وقد اتفق العلماء أنه ليس الواجب أن يراه كل واحد، لأن هذا شيء متعذر، لكن إذا شهده من تثبت بشهادتهم الرؤية وجب الصوم. وبماذا تثبت الرؤية؟ رؤية شهر رمضان تثبت بشاهد واحد. إذا جاء إنسان عدل مع يعني ثقة بدينه معروف بقوة البصر وشهد قال أشهد أني رأيت الهلال، فإن الناس يصومون، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، يعني جعل بعضهم يري بعضا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. إذا شهد شاهد بدخول رمضان فإنه يثبت دخوله. وكذلك شوال، لكن شوال لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وسئل حفظه الله عمن سمع بالصيام بعد طلوع الشمس ولم يمسك، هل عليه إثم؟
هو لا شك أن الإنسان يجب عليه إذا علم بدخول الشهر ولو في أثناء النهار يجب أن يمسك، لأنه كان في الأول جاهلا ثم تبين، فيجب الإمساك. كما لو أن الإنسان أفطر يظن الشمس أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فيجب عليه الإمساك، أو يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع يجب عليه الإمساك. هؤلاء الذين لم يعلموا في دخول الشهر إلا في أثناء النهار يجب عليهم الإمساك. ثم اختلف العلماء هل يجب عليهم القضاء أو لا يجب، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب القضاء، لأنهم إنما أكلوا في أول النهار إيش جاهلين، ولا يمكن أن ينووا الصيام وهم لم يعلموا بدخول الشهر، والنية تتبع العلم، فإذا كانوا غير عالمين لم تلزمهم النية من الليل. ولكن الأحوط في هذه المسألة الأحوط أن يقضوا يوما، والفرق بينهم وبين ما ذكرناه من أن الإنسان إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فإنه لا يفسد صومه، الفرق أن هذا الثاني قد نوى الصوم واعتمده، أما الذين لم يعلموا بالهلال إلا في أثناء النهار فإنهم لم ينوى الصوم أصلا، فالاحتياط بلا شك أن يقضوا هذا اليوم الذي لم يبلغهم الخبر فيه إلا في أثنائه، ويلزمهم الإمساك إلى غروب الشمس.
وسئل عن شخص قدم المملكة في اليوم الثاني من رمضان ولم يدخل رمضان في بلده إلا هذا اليوم، فهل يقضي اليوم الأول؟
لا يمكن أن نقول يقضي يوم أمس، لأنه صادفه في محل لم يثبت فيه دخول الشهر، ولكن ينظر إن تم الشهر هنا في المملكة العربية السعودية فقد صام هو كم 29 وانتهى الشهر بحقه، وإن لم يتم الشهر هنا بل دخل شوال في يوم 30 من رمضان فعليه أن يقضي يوما، لأنه لا يمكن أن ينقص الشهر عن 29.
وعن أنواع المفطرات قال فضيلته
الذي يصام عنه حسن الأكل والشرب والجماع، هذا مذكور في قول الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا في القرآن، وهي مفسدة للصوم بإجماع المسلمين. من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب، أما غير المغذية فلا تفطر، سواء ضربها الإنسان في الفخذ أو في العرق أو في الوريد أو في أي شيء. هذه أربعة. الخامس إخراج المني بفعل الإنسان، يعني أن يفعل فعلا يخرج به المني، سواء قبل زوجته فأمنى أو ضمها فأمنى أو ما أشبه ذلك، فهذا يفطر. أو استمنى بيده أو على مخدة أو على فراش حتى خرج المني فإنه يفطر ويفسد صومه. السادس إخراج القيء عمدا، إخراج القيء عمدا. القيء معروف أن يخرج الإنسان ما في معدته من الطعام والشراب إذا تعمد، انتبه يا أخي، إذا تعمد. أما إذا غلبه القيء فإنه لا يضر. السابع إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة يعني لو أن الصائم حجم فخرج منه دم فسد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، الثامن خروج دم الحيض والنفاس. يعني إذا خرج دم المرأة وهي صائمة فسد صومها، يعني بذلك الحيض أو النفاس. فلو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق فقط يفسد صومها أو لا؟ نعم يفسد. ولو حاضت بعد الغروب بدقيقة لا يفسد صومها. وأما ما اشتهر عند النساء يقولن إذا حاضت المرأة قبل أن تصلي المغرب ولو بعد غروب الشمس فصومها فاسد، فهذا غير صحيح. متى غابت الشمس وهي لم تحض فصيامها صحيح، حتى لو أحست بأن الحيض تحرك قبيل الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها تام وصحيح، لأنه ما خرج شيء. وإن لم تصلي، العبرة بإيش؟ بغروب الشمس وخروج الدم. النفاس كذلك. طيب، دم الاستحاضة، الدم الذي يسمى دم فساد، هل يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم إلا دم الحيض أو دم النفاس. اعلموا أيها الإخوة أن هذه المفطرات السبعة لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون عامدا. هذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها حتى لا يفسد الإنسان عبادة عباد الله وهي غير فاسدة.
وسئل فضيلته عن البخور كيف يحترز منه.
أنا أستعمل البخور وأنا صائم وليس في ذلك شيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور، يعني لا يحط عند أنفه ينشقه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنقول تبخر حتى غترك ضمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغترة ما يضر، لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق.
وسئل عن الفرق بين الشم والتبخر بالنسبة لدخان البخور.
لا شك أن البخور طيب ورائحته طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فالإنسان مأمور باستعمال الطيب سواء في البخور أو الدهون ولا حرج عليه، وما دام الإنسان لم يقصد أن يلج الدخان إلى جوفه فإنه إذا خرج بغير قصد فلا بأس، كما الإنسان نقول تمضمض وإذا دخل الماء إلى جوفك من المضمضة بدون قصد فلا شيء عليك.
وسئل عن بخاخ بطعم النعناع كعلاج للصدر، هل يفطر؟
ننظر إليه، هذا لا يفطر، حسب ما استعملته الآن فإنه لا يفطر، لأنه فيه شيء مثل الغاز ما يلبث إلا أن حتى يزول قليلا، فيه لون لكنه ضعيف. على كل حال إذا كان إذا قدر أن فيه جرما فلا يبتلع الجرم، لا يبتلع، يتكفي الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. الوصول الشيء إلى الحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن لا يورد علي إنسان أو لا يورد إنسان على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
وعن التدخين
الدخان يعني التتن، يقولون إنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة، لأن هذا ليس بصحيح، فإنه يصل إلى المعدة بلا شك ويصل جزء كبير منه إلى الرئة، ولهذا يوجد أثر الدخان في أمعاء الشارب فهو يصل بلا شك إلى المعدة، ثم هو يسمى إيش؟ يسمى شربا، وقال شرب الدخان، فيدخل بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، يدخل في ذلك من حيث أنه يفطر الصائم لا من حيث أنه مأمور به، بل هو منهي عنه، وشرب الدخان حرام لأنه ضرر في البدن وإتلاف للمال وضياع للوقت وسبب للانقباض عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخن بين, بين, بين أيديهم فتجد يكره الجلوس، وإذا كان تائقا إلى شرب السجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بالخير تجده أثقل عليه من جبل أحد. ليش؟ لأنه يريد دخل، وش هذا أنا بعد ما ولمت السجارة وما بقي إلا علاقة بالكبريت جاء هذا الرجل ونام على رأسه فيكره هذا، فهو شر. والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه من أنبات، والجهال منا يشربونه في الأسواق وفي المجالس وفي كل مكان، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
وعن التدخين سئل فضيلته عن لصقة طبية تباع في الصيدليات تعطي الجسم حاجته من النيكوتين، هل تفطر؟
لا يكون مفطرا في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان، ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا، لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا، فالمراتب أربع. أحله في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالا. عرض بتحريمه في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منعه في وقت من الأوقات يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة. حرمه بتاتا في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأصنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر حتى خرجوا بها الأسواق وأراقوها في الأسواق. وسبحان الله ما الفرق بيننا وبينهم، الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زماننا وزمانهم. لم يتلكأوا، لم يقول نشرب ما بقي في الأواني أبدا، تدار بينهم الكؤوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق، امتنعوا منعا باتا، ولا قالوا هذا قد أخذ لبنا وأخذ عادتنا وما أشبه ذلك، لا، تركوا نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد.
وسئل حفظه الله هل من حل إيماني للعادة السدية؟
أسأل الله العافية. أما الحل الإيماني فهو قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادة. والعادة السرية وهي الاستمناء وراء ذلك، وراء الزوجات وراء المماليك من النساء وهن السراري فأولئك هم العادون. فوصف الله ذلك بأنه عدوان، والإنسان إذا علم أن هذا عدوان لن يفعله. وأما الرادع الحسي فليسأل الأطباء حتى يتبين له أنها من أضر ما يكون على البدن، وإن كان الإنسان يجي فيها راحة لكنها راحة يسيرة يعقبها ضرر كبير. ولقد قال لي بعض الناس إنه ابتلي بهذا فابتلي بالوساوس الشيطانية والعياذ بالله والمضايق النفسية، وهذا ليس ببعيد، لأن الله تعالى حكيم جعل هذه النطفة لها محل معين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشأ. والإنسان يتصبر عليه، يتصبر ويتصبر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء ناجحا وهو الصوم، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وسئل هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
إذا أفطرت المرضع لمصلحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها فقط. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطرت، ويطعم من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا, لا, لا يتأثر اللبن، لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار قصير. لكن في أيام الصيف، أيام الحر، أيام طول اليوم يمكن أن الطفل يتضرر إذا صامت الأم.
وسئل هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
هذا كما قال كما أجبنا في الأول، لكن قوله هل تفطر يوما وتصوم يوما، يعني لو فرضنا أنه لا ينقص لبنها إلا إذا واصلت الصوم، وأما إذا أفطرت يوما وصامت يوما فإنه لا ينقص، فنقول لها إذا تصوم يوما وتفطر يوما.
وسئل عن المرأة يعمل لها عملية تنظيف هل تصوم وهل يفرق بين مدة الحمل أم هو سواء؟
القاعدة في ذلك أنه إذا بلغ الحمل 4 أشهر حيا، وإذا بلغ 4 أشهر تنطق فيه الروح، فإنه لا يجوز إسقاطه في أي حال من الأحوال. حتى لو قال الأطباء إن لم تسقطوه ماتت الأم، نقول ولتموت الأم. إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه معناه قتل نفس غير حق. فإذا قالوا إذا بقي ماتت أمه ثم مات هو أيضا، قلنا وليكن ذلك، إذا ماتت أمه فقد ماتت بفعل من؟ بفعل الله، وإذا مات جنينها معها فهو بفعل الله عز وجل. لكن كون نحن نسقط الجنين فيموت وهو بفعلنا من أجل بقاء أمه، على أن بقاء أمه ليس مؤكدا، قد تموت مع أننا أخرجناه، فهذا لا يجوز. أما إذا كان قبل نفخ الروح فيه فإنه إذا كان ضرر على الأم في بقائه يسقط ما في مانع. وحينئذ إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدم نفاس، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان في أقل من 80 يوما، وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان كما لو كان دون 80 يوما فإن الدم الخارج ليس دم نفاس ولكنه دم فساد، تصلي وتصوم ويجامع زوجها ولا شيء عليه، هذا هو الضابط. فعندنا الآن 3 ضوابط: ما كان قبل 80 فالدم إيش؟ دم فساد ولا يجلس له، وما كان فوق 80 وتبين فيه خلق إنسان لكن لم تنفخ فيه الروح يعني دون 4 أشهر فهذا نفاس، ولا بأس بإسقاطه إذا قال الأطباء إن بقاءه ضرر على الأم. والثالث ما هو؟ ما بعد 4 أشهر، فهذا يحكم إسقاطه مطلقا إذا نفخت فيه الروح، لأنه قتل نفس ولا يجوز قتل النفس إطلاقا. فإذا قالوا نحن نقتله لتبقى أمه، قلنا من قال لكم إن أمه تبقى إذا أخرجناه ومات؟ من قال هذا؟ لا أحد يقول بهذا، من يضمن هذا؟ والثاني لو ضمننا 100% أن أمه تحيا إذا أخرجناه وأمتناه، فإنه لا يجوز أن نميت شخصا لإبقاء شخص آخر.
وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم، وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟
هذه المرأة دمها دم نفاس، دم حيض، ما دام أهل الطب يقولون إن رحمها خالي من الولد فهذا دم حيض، لكن تبقى لا تصوم ولا تصلي حتى تتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوزت 15 يوما صار الدم دم السحاضة، تغتسل وتصوم وتقضي الأيام التي لم تصومها من قبل. فإذا جاء الشهر الثاني فإنها لا تجلس إلا مقدار عادتها فقط.
وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم، وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟
نعم تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السيلان، مأخوذ من قول العرب حاض الوادي إذا سال، فالحيض الطبيعي لا بد أن يسيل ويخرج إلى الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل الرعاف يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء، وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحين.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.